حمد آل ثاني في طهران، أشار بازشكيان إلى اتخاذ قرارات جيدة في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، مشددا على أهمية وحدة الأراضي السورية. كما دعا الرئيس الإيراني دول المنطقة إلى تهيئة الظروف لتشكيل مجموعة تعاون مشتركة للعمل على تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي، لافتا إلى ضرورة اتخاذ موقف موحد لتخفيف معاناة سكان غزة ووقف جرائم الاحتلال مع متابعتها بالمحافل الدولية. حول زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى إيران، نستمع إلى مقاله الإعلامي خالد حسن وقراءته لهذا الموضوع.
فيما يتعلق في اللقاء بين الرئيس الإيراني ونظيره القطري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، طبعا هو لتطوير العلاقات الثنائية والإقليمية بين البلدين، بالإضافة إلى التقارب في العلاقة والملفات بين قطر وإيران. وهناك قضيتين رئيسيتين في المنطقة، أولهما السلام في غزة وأيضا الاستقرار في سوريا بعد تغيير النظام السوري. ويظهر القرب الإيديولوجي بين القادة القطريين وزعماء حماس واستطاعت الدوحة أن تكون ناجحة إلى حد كبير في هذه الحالات، وكانت قطر أيضا قد تتوسطت في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وأيضا تستطيع قطر أن تلعب دورا كبيرا في تقارب وجهات النظر أو المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن اليوم طهران تحتاج إلى مفاوضات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، تحتاج إلى رفع العقوبات، تحتاج إلى التعاون، تحتاج إلى، وخاصة بعد التحول في سوريا ولبنان والعراق واليمن وغيرها. فاليوم التقارب بين القطريين و
التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وأشاد الجانبان خلال اللقاء بالإنجاز الكبير الذي حققته المقاومة في غزة عبر مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشددين على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني. كما تناول الطرفان الأوضاع في القطاع وآخر التطورات في ظل المخططات الأمريكية والصهيونية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة من مدينتهم. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف مستقبل فلسطين حقا يقرره شعبها وليس أمريكا أو غيرها. قاليباف في كلمته باجتماع الجمعية العامة لاتحاد البرلمانات الآسيوية في باكو أكد أن الكيان يواصل سياسة الاحتلال والعدوان رغم فشله بتحقيق أهدافه في غزة ولبنان، مشيدا بصمود المقاومة أمام الاحتلال. ووصف تصريحات ترامب حول السيطرة على غزة وتهجير سكانه على أنها شكل من أشكال التطهير العرقي، مشيرا إلى خدمة هذا المخطط لمصالح الكيان. كما طالب الشعوب والحكومات المستقلة والمنظمات الدولية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ضد هذه المؤامرة. أكدت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح كافة أسرى الاحتلال دفعة واحدة، شريطة إفراج الكيان عن كل المعتقلين الفلسطينيين بسجونه أيضا. القيادي في الحركة طاهر النونو أوضح أن حماس أبلغت الوسطاء إمكانية القيام بذلك، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على جدية المقاومة في إنهاء هذا الموضوع وتثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدما من أجل وقف مستدام لإطلاق النار. ومن المقرر أن يشهد السبت المقبل أكبر مرحلة في صفقة التبادل، إذ ستفرج المقاومة عن 6 أسرى، كما قررت تسليم جثامين 4 من أسرى الاحتلال يوم غد. استشهد طفل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بمنطقة رفح جنوبية قطاع غزة في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت لجنة الطوارئ المركزية في رفح أن عدد الشهداء والإصابات برصاص الاحتلال منذ دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ تخطى عتبة 20، داعية الوسطاء للوقوف عند مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بوقف خروقه. إلى ذلك أكدت وزارة الصحة بغزة وصول 6 شهداء إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، بعضهم ارتقى بقصف الكيان، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 48,290 منذ بدء العدوان على القطاع. استشهد مدني جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة عيت الشعب في الجنوب اللبناني. الإعلام اللبناني أكد إصابة 3 أشخاص برصاص جنود الكيان في بلدة الوزاني، مشيرة إلى إطلاق قوات الكيان نيرانها على مراكز الجيش اللبناني في جنوب بلدة شبعة. وأشارت المصادر إلى اقتطاع الاحتلال جزءا من الطريق الواصلة بين بلدتي عديسة وكفر كلا مع تمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك شهدت العديد من القرى والبلدات في النبطية تحليقا مكثفا لطيران الاحتلال على ارتفاع منخفض. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الواسع في مدينة طول كرم ومخيمها لليوم 24 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم 11، وذلك وسط تصعيد عسكري وعمليات هدم وتفجير وحرق للمنازل وتدمير واسع للبنى التحتية. كما شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات للمنازل طالت 6 مواطنين من مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم. ومن جهة أخرى اندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين ومنازلهم، وكذلك باتجاه المسجد الكبير في القرية تزامنا مع صلاة المغرب، ما أدى لإصابة المصلين داخله بحالة اختناق. قالت صحيفة يدعوت حرنوت العبرية إن جنود الاحتلال الذين أنهوا شهورا من خدمتهم طالبوا بالحصول على علاج للصحة النفسية. واعترفت الصحيفة بوجود إقبال كبير من جنود الاحتياط على العلاج النفسي، مؤكدة أن 170,000 جندي سجلوا في برنامج خاص لتلقي خدمات المشاكل النفسية. يذكر أن يدعو تحرنوت ذكرت بوقت سابق أن المؤسسة العسكرية أقرت بأن المقاتلين الذين غادروا قطاع غزة وعولجوا نفسيا لم يتمكنوا من العودة إلى الميدان بسبب الصعوبات التي يواجهونها. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدعو دول المنطقة للعمل لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين. حماس تؤكد استعدادها للإفراج عن كافة أسرى الاحتلال شريطة قيام الكيان بذات الشيء. واستشهاد طفل برصاص الاحتلال في رفح ضمن خروق الكيان المتواصلة لاتفاق غزة. شاكر لكم كرم المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السياحة الغذائية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم مستمعين الكرام، ومن دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بكم من خلال حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث حططنا رحالنا في هذه الحلقة من البرنامج في إحدى قرى محافظة أصفهان، وهي قرية أبيانة بالإضافة إلى منطقة نوشابات، لنتعرف على مظاهر السياحة فيهما ومنها السياحة الغذائية. كونوا معنا.
أيها الأعزاء، تقع قرية أبيانة على سفح جبل كركس على بعد 70 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة كاشان في محافظة أصفهان، وهي من جملة القرى التي ما تزال تحتفظ بطرازها المعماري التقليدي، حيث يزورها الكثير من السياح الأجانب بالإضافة إلى السياح الإيرانيين. تقع هذه القرية على المنحدر الرمادي من الجبل، ولون أبنيتها القديمة هو الأحمر مما زاد من جاذبيتها. وفي الحقيقة فإن ترتيب أزقتها المتداخلة والأبنية التاريخية والنوافذ والسبابيك الهندسية والأبواب المزينة بالنقوش المحفورة عليها، كل ذلك يعتبر جذابا لكل ناظر.
يسمي الأهالي المحليون قريتهم هذه فيونا، ويعمل الرجال في قرية أبيوني في الزراعة غالبا بالطريقة التقليدية وتربية المواشي، فيما حافظت النساء على الصناعات اليدوية في هذه المنطقة. ومن بين طرق تأمين المعيشة للنساء في هذه القرية حياكة السجاد، ويوجد في أبيوني حوالي 30 مشغلا لحياكة السجاد، وإلى جانبها حياكة الأحذية المعروفة باسم جيفي، وهذه الحياكة تعتبر من موارد الدخل بالنسبة إلى النساء في هذه القرية.
من أهم الأطعمة التي يعدها أهالي أبيانا ما يسمى بجيبا، وهو نوع من مرق الخضار المعروف باسم قورمه، ويتم طهيه باستخدام لحم الغنم. هناك أكلة أخرى تعرف باسم كارواني، وتعد من الكشك والنعناع والبصل، وهي واسعة الانتشار في أبيانا.
ومن الأكلات التقليدية الأخرى في أبيانا ما يسمى بأرديني، وتعد من الخضار المحلية والشنينة، كما يتم طبخ شوربة كاشكبا في أبيانا وإصفهان، وهي طعام تقليدي، وهذه الشوربة اللذيذة هي من الأكلات المقوية بسبب احتوائها على السبانخ والكشك، ويمكن أن تتناول باعتبارها طعاما كاملا ومقويا.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الأحبة، في هذا القسم من البرنامج سنمر على مدينة نوشاباد في محافظة أصفهان، وهي من توابع مدينة كاشان. هي معروفة لوجود المدينة الدفينة فيها، فقبل حوالي 15 سنة اكتشفت مدينة دفينة في كاشان صدفة، وقد تحولت اليوم إلى واحدة من أكثر نقاط الجذب في هذه المدينة إثارة للدهشة، حيث تعتبر مدينة نوشاباد الدفينة أكبر المدن الدفينة في العالم وأكبر أثرا في العالم تم نحته يدويا.
شيدت مدينة نوشاباد في عهد حكم الملك الساساني أنوشيروان سنة 531 للميلاد، ويقال إن أنوشيروان حينما كان متجها من الري إلى إصفهان عبر الطريق التجاري رأى عين ماء غزيرة ومكانا جميلا، فأعجب به وأمر بأن يبنى له قصر فيه، ثم تحول هذا القصر شيئا فشيئا إلى مدينة، واحتراما لأنوشيروان الساساني سمي ذلك المكان نوشين آباد، وتحول شيئا فشيئا إلى نوشاباد، علما أن أنوش تعني الخالدة دوما.
وبالنظر إلى أهمية هذه المدينة فقد كانت تتعرض دوما لهجوم السلاجقة والمغول، ولذلك فقد شيدت مدينة تحت الأرض بثلاث طوابق كملجأ تحت الأرض، وعرفت باسم مدينة نوشاباد الدفينة أو أوي. وقد تم في عام 2004 اكتشاف هذه المدينة على يد شخص كان يحفر بئرا لبيته، وسجلت هذه المدينة بعد سنتين في قائمة آثار إيران الوطنية.
نعم، ومدينة نوشاباد الدفينة ليست المعلم السياحي الوحيد الذي يجتذب السياح إلى هذه المنطقة، بل إن الكثيرين الذين يمرون بمدينة نوشاباد لابد أن يجربوا طعم قهوة أنوشي اللذيذ ليتناولوا هذه القهوة، إلى جانب زيارة هذه المدينة كي يجربوا القهوة بطرق أعداد مختلفة.
يعود تاريخ دخول القهوة إلى إيران إلى حوالي 500 عام، أي في العهد الصفوي، ومع دخولها تحولت القهوة إلى واحد من المشروبات التي يتناولها الإيرانيون إلى جانب الشاي الذي يمثل أكثر المشروبات انتشارا. وقد انتشرت القهوة بعد ذلك على نطاق أوسع في العهد القاجاري، حتى انتشر بين الإيرانيين مصطلح القهوة القاجارية. وقد كانت قهوة أنوشا أو نوشاباد تتميز بطريقة إعداد خاصة وفريدة من نوعها، ودخلت في عام 2018 في قائمة التراث غير المادي في إيران.
ومن الجدير بالذكر أن سكان الصحراء يميلون إلى تناول الحلويات، والقهوة تجمع بين كونها مرة المذاق بحيث لا يميل الكثيرون إلى تناولها، وكون طبيعتها باردة وتسبب خفقانا في القلب. وقد كان القدماء يضيفون إلى القهوة الكاكاو والهيل والقرفة كي يخففوا من طبعها البارد، كما أضافوا إليها السكر كي يشبعوا حبهم للحلاوة ولكي يؤمنوا الطاقة لأجسامهم، كما أضافوا إلى هذا المشروب ماء الورد علما أنه مهدئ قوي وكان يمنحهم الهدوء عندما يقدمونه في مجالس العزاء، علما أن قهوة أنوشي لا تقدم في مجالس العزاء التي تقام للشباب المتوفين، لأن الأهالي يعتقدون أن القهوة تجلب النشاط والحيوية وهي مهدئة في نفس الوقت، ومن المفترض ألا ينسى الإنسان لوعة فقدان الشباب.
كل الشكر لكم أيها الأحبة على كرم متابعتكم، وموعدكم معنا سيتجدد بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامج السياحة الغذائية في إيران.
حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته، تقبلوا تحياتنا أينما كنتم وحللتم. نقدم لحضراتكم الكريمة وفي هذه الدقائق خلاصة محاضرة لسماحة السيد سامي خضرة، موضوع البحث البكاء من خشية الله عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في سورة النجم وأنه هو أضحك وأبكى، فمن صفات ابن آدم أنه يضحك، وذلك لأسباب قد جعلها الله تعالى أن يفرح فيضحك أو أن يحزن فيبكي. وحديثنا في هذه الدقائق القليلة سوف يكون بحول الله وقوته حول البكاء من خشية الله تعالى، وهي من أبرز صفات أهل الإيمان. لأن المؤمن يفترض أن قلبه رقيق متوجه إلى الآخرة، يخشى الآخرة، يخشى أعماله وذنوبه، وينظر إلى محبة الله وإلى عشقه، يراقب نفسه، يترقب وعد الله ووعيده، يعلم أن الموت معلق برقبته، يعلم أن موعده إلى القبر، يعلم أنه مهما علا في الأرض لابد أن له نهاية اسمها الموت. فالمؤمن بطبعه هو طيب النفس، رقيق القلب، متعبد لله تعالى. العبودية لا تكون إلا بالتذلل. من جملة مظاهر التذلل البكاء من خشية الله تعالى. وقيل أن البكاء فطرة بشرية وصفة طبيعية لابن آدم، لذلك كل ذوات الأرواح لا تضحك ولا تبكي. أنت لا ترى طيرا أو دابة أو دجاجة ضحكت أو بكت، هي تعبر عن مشاعرها بطرق أخرى، ولكن ميزة الإنسان الله سبحانه وتعالى كونه أنه إذا شاء أن يضحك وإذا شاء أن يبكي. والبكاء أنواع، منه البكاء المحمود ومنه البكاء المذموم. البكاء يكون خوفا، حزنا، أسفا، ألما، وجعا، فرحا، هربا، بأي سبب من الأسباب، ولكن نحن ما يعنينا هو صنف واحد فقط، هو البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. وإلا إذا نظرنا إلى الأبحاث المفصلة سوف نرى أن البعض يبكي ولكن لأنه فرحان، أو لأنه موجوع، أو لأنه عطشان، أو لأنه يريد أن يكذب على الناس الآخرين. يعني في عندنا بكاء الرياء، إذا رجعتم سورة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وهم مرائين بالبكاء، بكاء مش حي، لذلك يتصنعون البكاء. نجي نحن هون نقول أن البكاء من خشية الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون حاضرا دوما، لأن المؤمن في كل فعل يحاسب، في كل قول يحاسب، في كل نظرة يحاسب، يعلم أنه له نهاية، أنه يسير نحو أجله، أن كل ساعة تمر من عمره تصادر من عمره ساعة، كلما تقدم به العمر كلما زاد ضعفا، كما نحن شهدنا أنه بدأت حياتنا من ضعف وانتهينا إلى قوة فترة الشباب، والواحد أنا عمره 20-30-40 سنة صحيح، ولكن بعد القوة شو في ضعف. نحن نخشى من التقصير في حق الله تعالى، هذه قاعدة إسلامية عامة، مهما فعل الواحد بقول أنا مجاهد، أنا بطل، أنا قدمت، أنا سهرت، أنا بقول صحيح، ولكن أنت مقصر في حق الله تبارك وتعالى وتبقى على التقصير ولو سجدت 24 ساعة. طيب لو نظرنا إلى سير الصالحين والعلماء والأتقياء وأهل الزهد كانوا بكائين، حتى أن الأنبياء كانوا كذلك، وروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مادحا الذين ترقوا قلوبهم بآيات الله. يعني في بعض الناس نشوف هلا إذا تليت عليه آيات الله نزلت دمعته، هذا المطلوب، لأن نحن مش هيك بس إن شاء الله نصير هيك. إذا قيل له اتق الله، انتبه، هذا في شبهة، في حرام، يفترض هو أن يرتعش، أن ترتعش أطرافه، أن تنزل دمعته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمدح صنفا من البكائين، البكائين خشية منه، يقول هؤلاء لا يعرفون النار، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. اللبن يعني الحليب. الضرع هو السبن، سبي الناقة أو البقرة أو الماعز. عادة الإنسان بظهر الحليب من الضرع، بس إرجاعه هذا مستحيل طبعا. فلا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولم يعود اللبن في الضرع. وفي رواية ثانية عنه صلى الله عليه وآله وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت هذا شاهدنا من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله تعالى. العين التي باتت تحرس على ثغور الإسلام هي مؤتمنة على أرض المسلمين وأرواحهم واقتصادهم وأمنهم وأعراضهم وناسهم، والعين التي بكت من خشية الله تعالى هي المؤتمنة على القلب والنفس والروح والمسلك والعقل والتوجه والأخلاق، وأن تكون أمينة في طريقها إلى الله تبارك وتعالى. هذا الجو أيضا ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاهد ثالث، ولكن الرواية نذكرها كلها لأنها فيها فائدة كبيرة، رواية مشهورة عن كل المسلمين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة هي من أصعب الأمور، ولذلك كان شرف هذا الشخص أن يكون تحت ظلال الله ورحمته. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى من أول نشأته، مش مهم يصير متدين عمره 60 سنة، لا، منذ أول النشأة، أول البلوغ، أول التكليف، شاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد من أهل المسجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك، مش لأي سبب آخر، أحبك في الله وأبغضك في الله تعالى، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وشاهدنا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، خاليا بينه وبين الله، قاعد بالغرفة، قاعد بمكان، ذكر حرام معين، ذكر بدعة معينة، ذكر انحراف، ذكر حال المسلمين، ذكر هو عمل عمله يوما ما، نزل دمعة من عينه. هذا شرف له أن الله تعالى يظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الله تعالى في سورة مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم. أنعم عليهم بشو؟ من النبيين، من ذرية آدم، ومن من حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، ومن من هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن من صفاتهم أنهم يخرون لله تعالى سجدا وبكيا. هذه من أعظم الصفات اللي يفترض دائما نؤكد عليها وأن نأخذها، سجدا يسجدون لله ويبكون لله، وعن طبعا بعض الآيات الأخرى أنهم يزدادون خشوع. ومن أهم مظاهر البكاء من خشية الله هي لما الواحد يناجي ربه، لما يستمع يحاكي ربه بكلامه: من اشتاق إلى الله فليقرأ كتاب الله. مرة من المرات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لابن مسعود: بيقول يا فلان اقرأ علي القرآن، سمعنا هيك جزء القرآن. فابن مسعود بيستحي، بيقول له: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك نزل. طب ما الوحي نزل عليك وانت اللي علمتنا، طب مش مضبوطة انه انا أقرأ. انتوا بتلاحظوا دايما او بعض الاحيان بحب الواحد يستمع للآيات غير انه يقرأ، قارئ معروف. قال اقرأ. إني أحب أن أسمعه من غيري. هذا اللي عم يتكلم النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. قال له أنا بعرف القرآن بس أنا حابب أنك أنت تقرأ، حابب أنه اسمع. فبدأ ابن مسعود بالقراءة من أول سورة النساء أميرة حتى وصل إلى الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يعني يا محمد على هؤلاء شهيدا. شعر بالمسؤولية الضخمة فقال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان دمع، وهذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في كثير من الروايات أنه كان عندما يجهش بالبكاء خشوعا، بتقول الروايات كان صدره كأنه المرجل. المرجل هو القدر الكبير يعني الطنجرة الكبيرة، نسميها بالضيعة الخلقين. نحن خلقين لما يحطوا تحت منا حطب بتصير بتبقبق بتغلي. فكان صدره كهذا الشكل، ومرة من المرات فاضت العين من الدمع عندما قام يخطب بين أصحابه فقال: شوفوا عم يضحكوا عم يلعبوا عم يأكلوا عم يلتهوا بيهتموا بالمظاهر، في روايتين. فيقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعرفوا شو ناطركم، شو العاقبة وكيف كان الحساب، كنتوا ضحكتوا قليل وكنتوا قضيتوا حياتكم بالبكاء على ما سوف ينتظركم. وهذا طبعا يتعلق بعظمة الله تعالى وبالأهوال المنتظرة في الموت وما بعد الموت. نختم. عندنا كثير من القصص عن بعض الصالحين أنهم كانوا إذا قرأوا في كتاب الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لماذا هذه الآية هي محطة عادة؟ هي بسورة الحديد اللي بحب دائما يراجعها رقم 16. هذه فيها عتاب للمؤمنين. احنا نفكر ان القرآن الكريم احيانا بخاطب الكافر والمنافق، ونحن بالعكس نحن اهل الايمان والجنة احسننا. هذه فيها عتب لأهل الإيمان الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولكن لم تخشع قلوبهم لذكر الله. هذه المشكلة اللي نحن كلنا بنواجهها بأعمالنا، بالأمانات، بالمال، بالمناصب، بالرياء، باللسان، بالكلام، إلى آخره. ألم يأني، ما صار الأوان، شو ناطرين بعد؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، مش أطرافهم، لأن الخشوع ممكن يكون خشوع بالعينين باليدين كذا، ولكن هذا يكون نفاق إن لم يكن الأصل من القلب. أما إذا كان الخشوع أصله من القلب فخشعت الجوارح فيكون هذا الخشوع صحيح. أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، في ظاهرة ملحوظ فيها بالتفصيل. كثير من الإخوان اللي بنعرفهم من 20 و25 و30 سنة يقولون أنه كان إيماننا قبل أحسن من هلأ، وكان تديننا أفضل من هلأ، وكان صفاء نيتنا أفضل من هلأ. أحد الأشخاص كان يقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا، ففاضت عينه من الدمع وقال: يا رب، الموت في عنقي والقبر بيتي وفي القيامة موقفي وعلى جسر جهنم طريقي، لا أدري ما يصنع بي، لا أدري ما ينتظره، ولذلك أبكي. وأحدهم كان يقرأ من سورة الزخرف: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. فقال: بلى يا رب، تسمع سرنا وتسمع نجوانا. ثم فاضت عيناه بالدموع. هذه الصفة من صفات أهل الإيمان، يمكن مش مشهورة بمجتمعنا بس لازم تكون موجودة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بما ختم للصالحين من عباده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دربي همي يثقلني ذنبي يؤمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله أنت رجاء
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في شيء من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام المحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته. قال عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة دفنه: إن الصبر لجميل إلا عنك، وإن الجزع لقبيح إلا عليك، وإن المصاب بك لجليل، وإنه قبلك وبعدك لجلل. وقال عليه السلام: لا تصحب المائق، فإنه يزين لك فعله ويود أن تكون مثله. وسئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس. Thank you. وقال سلام الله عليه: أصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلاثة. فأصدقاؤك صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك، وأعداؤك عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك. وقال عليه السلام لرجل رآه يسعى على عدو له بما فيه إضرار بنفسه: إنما أنت كالطاعن نفسه ليقتل ردفه. وقال عليه السلام: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. وقال سلام الله عليه: من بالغ في الخصومة أثم، ومن قصر فيها ظلم، ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم. وقال: ما أهمني ذنب أمهلت بعده حتى أصلي ركعتين وأسأل الله العافية. وسئل عليه السلام كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم، فقال: كما يرزقهم على كثرتهم. فقيل: كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ فقال عليه السلام: كما يرزقهم ولا يرونه. قال مولانا علي عليه السلام: رسولك ترجمان عقلك، وكتابك أبلغ ما ينطق عنك. وقال: ما المبتلى الذي قد اشتد به البلاء بأحوج إلى الدعاء الذي لا يأمن البلاء؟ وقال سلام الله عليه: الناس أبناء الدنيا، ولا يلام الرجل على حب أمه. وقال عليه السلام: إن المسكين رسول الله، فمن منعه فقد منع الله، ومن أعطاه فقد أعطى الله. وقال: ما زنى غيور قط. وقال عليه السلام: كفى بالأجل حارسا. وقال سلام الله عليه: ينام الرجل على الثكل، ولا ينام على الحرب. قال الرضي: ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر على سلب الأموال. وقال عليه السلام: مودة الآباء قرابة بين الأبناء، والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. وقال عليه السلام: اتقوا ظنون المؤمنين، فإن الله تعالى جعل الحق على ألسنتهم. وقال سلام الله عليه: لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. وقال عليه السلام لأنس بن مالك، وقد كان بعثه إلى طلحة والزبير لما جاء إلى البصرة، يذكرهما شيئا مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله في معناهما، فلوى عن ذلك فرجع إليه فقال: إني أنسيت ذلك الأمر. فقال عليه السلام: إن كنت كاذبا فضربك الله بها بيضاء لامعة لا تواريها العمامة. قال الرضي: يعني البرص. فأصاب أنسا هذا الداء فيما بعد في وجهه، فكان لا يرى إلا مبرقعا. وقال عليه السلام: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. وقال عليه السلام: وفي القرآن نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. كان ذلك من غريب كلام مولانا علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يرض بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها غيري. الحقيقة أيها الإخوة الكرام، موضوع القضاء والقدر من المواضيع العقائدية والإيمانية المهمة. يعني بعبارة أخرى، موضوع القضاء والقدر هو بالدرجة الأساس موضوع عقائدي كلامي فكري، ولكن هذا الموضوع العقائدي الحساس له انعكاسات على روحية الإنسان المؤمن وأخلاقية الإنسان المؤمن وسلوك الإنسان المؤمن، يعني مو مجرد عقيدة في الذهن، وإنما عقيدة تنعكس على سلوك الإنسان. وللحديث عن ذلك مجال طويل ليس هنا محله. المهم، القضاء والقدر من عقائدنا الثابتة، وهذه العقيدة تعني أيها الإخوة الكرام أكرمكم الله وقضى لكم وقدر لكم ما فيه خيركم، أن كل ما يقع في هذا الكون فهو بقضاء وقدر إلهي. الولادة، الوفاة، الله عز وجل رزقك بطفل، هذا من قضاء الله وقدره. مات الطفل في بطن أمه، الله عز وجل كتب له ذلك في قضاء من الله وقدر. ولدته أمه وصار صبيا يمشي أمام عينيك ثم مات، دهسته سيارة مثلا، هذا من قضاء الله وقدره. احترقت تجارتك أو دكانك، ربحت اليوم مقدارا من المال. كل ما يجري في الكون على الناس، على الفرد وعلى المجتمع، إنما هو بقضاء وقدر إلهي، طبعا من غير جبر، نحن لسنا من المجبرة. هذه المسألة ينبغي أن يؤمن بها الإنسان. الإنسان المؤمن يعلم أن الله قد قضى له أموره كلها، ولهذا على الإنسان أن يملك روحية الصبر وأن يملك روحية الإطمئنان بقضاء الله وقدره. أما الذي لا يؤمن بقضاء الله ولا بقدر الله فهناك خلل في إيمانه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله: من لم يرضى بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها غيري، خلي يشوف لإله غيري، وطبعا لن يجد إلها غير الله تبارك وتعالى. إذن أنت إذا آمنت بالله عليك أن تؤمن بقضاء الله وبقدر الله. طبعا الإيمان بقضاء الله وقدره إلى آثار طيبة كثيرة جدا، نسأله تعالى الإيمان والتسليم، والحمد لله رب العالمين.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ما جاء، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاة، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا، لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآخر
جنوني يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال ودعاء كالنسيم لك من
التاسعة مساء من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم أنا خالد العبدالله نشر خبر مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو قطر إلى تجاهل الضغوط الأمريكية بقضية الأموال الإيرانية. حرس الثورة الإسلامية ينجح باختبار منظومتين دفاعيتين جديدتين لدبابات خلال مناورة الرسول الأعظم. وحماس تؤكد استعدادها للإفراج عن كافة أسرى الاحتلال شريطة قيام الكيان بذات الشيء. وإلى